يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا فضيلة الشيخ مع السادة المستمعين إلى هذه الحلقة.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة فيها مجموعة من الأسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب من الأخ الكريم عبد المقصود أبو العينين من مصر. يقول: هذه الأسئلة الرجاء الإفادة والإجابة مشكورين. أول هذه الأسئلة يقول بشكل عام: ما حكم حلق اللحية؟ وأنا سمعت أو قيل لي إن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ما استطعتم، وهل إذا حلقت اللحية علي وزر أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إعفاء اللحية واجب، وهو سنة من السنن النبوية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، وقد أمر بذلك، فاجتمع في هذا الأمر والفعل، والمكلفون مأمورون باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فهذا فيه بيان الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي لا تخرج عن سنته، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ولكن بالنظر إلى أنهم يحرصون على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع سنتهم، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، أولئك الذين يحتجون أحيانا بأن بعض الصحابة كان يقبض لحيته ويقص ما زاد عنها كما يقال أو كما يروى،
الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما نجد دليلا من القرآن أو دليلا من السنة يدل بعمومه على الحكم المطلوب، أو يدل بخصوصه على الحكم المطلوب، ونجد شخصا ما يعمل ما يخالف هذا الدليل، فالعبرة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اجتمع فيها الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا، فعندما نجد شخصا تكون له مخالفة لهذا فالعبرة بهديه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله. الواقع نتواصل في رسالة الأخ الكريم عبد المقصود، وهي مجموعة أسئلة تصل في مجملها إلى 6 أسئلة. كنت أتمنى الحقيقة أن يركز على الأسئلة التي ذات أهمية، وأن أيضا لا يعمم في أسئلته. هناك بعض المستمعين الذين يرسلون برسائل لبرنامج نور على الدرب، إما أن تكون الرسالة مطولة ويدور السؤال ويكرر في ثنايا هذه الرسالة، وإما أن يكون أيضا السؤال مجمل ليست له حدود. عموما في فقرته الثالثة في الرسالة يقول: حكم الذبائح التي تذبح في مولد بعض الناس والتي يدعون أنهم أو يدعونها باسم الأولياء. نعم شيخ.
الجواب: الذبح يكون لله جل وعلا، وفي هذا يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا كانت الذبيحة قصد بها وجه الله جل وعلا، فحينئذ هذه ليس فيها شيء. أما ما يذبح عند القبور أو يذبح للأولياء، فإذا كانوا يذبحون ذلك ويتقربون به للأولياء من أجل أن يدفعوا عنهم ضرا أو من أجل أن يجلبوا لهم نفعا، فهذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. والذبائح أيضا لا يجوز أكلها، ومن رأى أحدا يفعل ذلك فإنه ينصحه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
وارتباط آخر في واحد من الأسئلة في الرسالة بسؤال سبق قبل قليل، وهو يقول: حكم اقتراض بعض الفلوس من البنك بالعلم أنني محتاج لذلك المبلغ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: القرض صورة من صوري عقود الإرفاق والإحسان، ومثله عقد الكفالة. فالشخص عندما يريد أن يقترض من شخص فليس في ذلك محذور من الناحية الشرعية، أما الظاهرة الموجودة في كثير من البنوك من جهة أنهم يقرضون بفائدة، فهذا في الحقيقة هو يسمى قرض، ولكنه بيع دراهم بدراهم. بيع دراهم مثلا معجلة بدراهم مؤجلة بأكثر مما دفعه الشخص، فلا يجوز أكثر مما أخذه الشخص، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، وذكر أيضا الفضة مثلا بمثل يدا بيد، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال، عندما يقترض الشخص $1,000 وتكون مدة القرض سنة، يعيدها إلى البنك $1,000 و$100، ففي الحقيقة هذا ليس بقرض، وإنما هو بيع $1,000 حاضرة ب$1,100 إلى المدة المحددة بينهما. وعندما يسمى هذا قرض ويتعارفون عليه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو إن سمي قرض فهو ربا، وإن سمي بيع نقود بنقود حاضرة بنقود مؤجلة مع وجود الزيادة فهذا أيضا ربا، فهذا بيع وهو ربا. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يحرص بقدر الاستطاعة في أن يكون مكسبه حلال، لأنه ينفق كسبه على نفسه وعلى من تحت يده من أم وأب وزوجة وأولاد، فإذا كان الكسب حلالا صار فيه بركة وليس فيه إثم، وفيه أيضا وهو أيضا سبب من أسباب قبول الدعاء. أما إذا كان حراما فإن أكل الحرام يكون مانعا من موانع الدعاء، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ عبد الله، على هامش هذه الصورة لو انتقلنا إلى صورة تزاول في بعض الأحايين، تلك التعاملات التي تجري بين الناس خارج البنوك، ذلك الذي يعطي العشرة بثنتي عشر أو باثني عشر.
الجواب
نعم،
هذه الصورة التي ذكرتها هي مسألة التورق، وهي البيع إلى أجل، وفيه ظاهرة ظهرت الآن على شكل موسع، وهي البيع بالتقسيط، بمعنى أن الشخص يشتري أرضا أو يشتري بيتا أو يشتري سيارة ويدفع جزءا من الثمن والباقي يكون مقسطا على مدة على مثلا 10 أشهر أو أكثر من ذلك، يدفع الذي عليه الدين مقدارا معينا من الدين الذي عليه، أو أنه يحسم من راتبه. فهذا البيع ليس فيه شيء إذا كان الشخص الذي يبيع السلعة إلى أجل إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على المشتري. أما إذا كانت السلعة ليست بمملوكة له فيأتي إليه ويبيعها عليه، وبعد ذلك يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ممن هي عنده. فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن أشتري أرضا جئت إلى الذي يبيع بالتقسيط فقلت فيه أرض عند فلان وأريد أن أشتريها، فيقول اذهب وتفاهم معه وأخبرني بالقيمة التي يريد أن يبيعها، فآتي وأخبره بالقيمة التي يريد أن يبيعها ولتكن 10,000 ريال، فيقول أنا أبيعك هذه الأرض 12,000 ريال أو 15,000 ريال إلى مدة سنة، فيحصل الاتفاق ويكتب العقد بينهما، ثم يذهب هذا الشخص ويشتريها ممن هي ملك له، فيكون بيعه لها قبل أن يملكها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فالعقود التي تحصل على هذه الصفة هذه عقود محرمة، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها على هذا الوجه. أما إذا كان مالكا للسيارة أو العمارة أو الأرض أو الفلة أو غير ذلك من الأمور التي القابلة للبيع، إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على من يريد أن يشتريها بالتقسيط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
عرض جميل وتصور واضح حول هذه الصور التي يتعامل فيها كثير من الناس في هذا الزمن، شكر الله لفضيلتكم. أنتقل بعد هذا إلى جزئية أخرى في رسالة مطولة من الأخ عبد المقصود أبو العينين، يقول عندنا بعض الناس من يعطي مبلغ من المال حتى يأتي الحصاد من المحاصيل الزراعية فيأخذ من المحصول بثمن غير ثمنه المؤجل، مثل يقول الذي يعطي أنا أعطي على أرز أي بمثل 100 جنيه وإذا جاء الحصاد لا يدفع إلا 100 رغم أنه يمكن أن يكون 150 في وقته؟
الجواب من صور المعاملات في الفقه الإسلامي بيع السلم، وهو عكس مسألة التورق التي سبق الكلام فيها. فمسألة التورق يكون الثمن مؤجلا والمثمن معجلا، وفي صورة السلم يكون الثمن معجلا ويكون المثمن مؤجلا، وهذا يحصل بين الأشخاص الذين لهم حاجة في نقود معجلة بينهم وبين التجار. فيأتي صاحب المزرعة إلى تاجر أو يكون عنده نخل مثلا من أجل التمر، فيتفق معه على أن يكون الكيلو بريالين ويسلم هذه الكمية في خلال مثلا يعني في وقت الحصاد أو في وقت الجذاذ، يدفع النقود تبقى هذه الثمرة في ذمته، فهذا يسمى بيع سلم. وعندما يتم الاتفاق بينهما يسلم الثمن والمثمن باق في ذمة صاحب مثلا الزرع أو صاحب النخل، ولكن لا بد أن يكون معلوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشخص إذا أسلم فإنه يسلم في كيل معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا بد أن يكون المبيع معلوما من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيف. وما ذكره السائل هذا لا بد أن يراعى ما تم عليه العقد، فما تم عليه العقد يكون هو المطلوب شرعا، أما ما لم يتعرض له في العقد فعندما يحصل نزاع بينهما فإنهما يذهبان إلى المحكمة الشرعية في بلدهما ويعرضان على الحاكم الشرعي الصورة الواقعة، لأن كل شخص منهما يريد أن يتمم كلامه. لكن من المعلوم أن الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وبما أن المسلمين على شروطهم هذا هو الذي يحسم المسائل التي من هذا النوع. وإلا فلو فتح الباب وأراد الشخص أن يشترط شروطا ولو كانت بعد العقد فإن هذا يحصل فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعلنا إن شاء الله نجد في حلقة من حلقات هذا البرنامج وقتا متسع أو فيه اتساع حتى نتحدث بشكل من التفصيل حول بعض المسائل الفقهية كالتورق وبيع العينة وبعض المسائل التي يطلب بحثها أو يطلب بحثها طلبة العلم والمتخصصون في هذا البحر. بقي أيضا جزئية في رسالة الأخ عبد المقصود أبو العينين والوقت شرف على النهاية. حكم التسبيح بالسبحة أو ما يعرف بالسبحة، هل هذا بدعة أم البعض يقول بدعة حسنة، وهل هناك فرق في ذلك؟
الجواب عدد التسبيح أو عد التسبيح بحصى أو بخرز هذا يعتبر وسيلة من الوسائل، والوسائل ليس لها حصر، وإنما إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى المقصود الشرعي فحينئذ ليس فيها شيء. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تعد التسبيح بالحصى، ثم رجع إليها ووجدها تعد، فقال لها ما زلت على الحالة التي رأيتك عليها؟ قالت نعم. فدلها صلى الله عليه وسلم على صفة من صفات التسبيح، فقال لها: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها عد التسبيح بالحصى، ولكن دلها على ما هو أجمع من ذلك وأكثر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من رمز لاسمه بعين ميم خاء، منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. يقول: سؤالي: جرى بيني وبين زوجتي خصام، واشتد ذلك الخصام وطلقتها بالثلاث في مكان واحد، ويقول إنها أم لسبعة من الأطفال ولها 30 عاما. أرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المسألة، وهل من حق المراجعة؟
الجواب: هذا الشخص الذي طلق زوجته بالثلاث، سؤاله ناقص من وجوه. من هذه الوجوه أنه لم يذكر صفة التلفظ بالطلاق، هل هو بكلمة واحدة أو أنه طلقات بلفظ مرتب بالفاء أو بثم، أو أنه ذكر الواو، يعني كل طلقة عطفها على أخرى، أو أنه ذكر الثلاثة متتابعات بدون حرف من حروف العطف. وفي هذه الحال لم يذكر أيضا أن هذا على سبيل التأسيس أو على سبيل التأكيد. ومن الوجوه أيضا أنه لم يذكر أنه لم يسبق منه طلاق. ما ذكر أنه لم يسبق منه طلاق قبل هذا، ولم يذكر أيضا أنه طلقها وهي حائض أو وهي طاهر، ولم يذكر أيضا أنه طلقها في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه. وبناء على وجود هذه الوجوه من النقص في السؤال، ففي إمكانه أن يراجع قاضي الجهة التي هو فيها، وذلك بأن يشرح له صفة ما وقع من جميع الوجوه، والقاضي يوجهه التوجيه الشرعي، وبالله التوفيق.
في مثل هذه المسألة فضيلة الشيخ يكثر السؤال، ولذا نحن في برنامج نور على الدرب كما تفضل شيخنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان يتمنى أن يوضح السائل لمسائل الطلاق تفصيلا كما أوضح فضيلته. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقي هذه المجتمعات ظاهرة الطلاق، وأن تعيش مجتمعاتنا آمنة مستقرة في بيوتها الزوجية. في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. نأمل إن شاء الله أن نلتقي وأنتم على خير في حلقات قادمة من برنامج نور على الدرب. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، صندوق البريد 6059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا فضيلة الشيخ مع السادة المستمعين إلى هذه الحلقة.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة فيها مجموعة من الأسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب من الأخ الكريم عبد المقصود أبو العينين من مصر، يقول: هذه الأسئلة الرجاء الإفادة والإجابة مشكورين. أول هذه الأسئلة يقول بشكل عام: ما حكم حلق اللحية؟ وأنا سمعت أو قيل لي إن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ما استطعتم، وهل إذا حلقت اللحية علي وزر أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إعفاء اللحية واجب، وهو سنة من السنن النبوية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، وقد أمر بذلك، فاجتمع في هذا الأمر والفعل، والمكلفون مأمورون باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فهذا فيه بيان الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، التي لا تخرج عن سنته، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ولكن بالنظر إلى أنهم يحرصون على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع سنتهم، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، أولئك الذين يحتجون أحيانا بأن بعض الصحابة كان يقبض لحيته ويقص ما زاد عنها كما يقال أو كما يروى،
الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما نجد دليلا من القرآن أو دليلا من السنة يدل بعمومه على الحكم المطلوب، أو يدل على يدل بخصوصه على الحكم المطلوب، ونجد شخصا ما يعمل ما يخالف هذا الدليل، فالعبرة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اجتمع فيها الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا، فعندما نجد شخصا تكون له مخالفة لهذا فالعبرة بهديه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله. الواقع نتواصل في رسالة الأخ الكريم عبد المقصود، وهي مجموعة أسئلة تصل في مجملها إلى 6 أسئلة. كنت أتمنى الحقيقة أن يركز على الأسئلة التي ذات أهمية، وأن أيضا لا يعمم في أسئلته. هناك بعض المستمعين الذين يرسلون برسائل لبرنامج نور على الدرب، إما أن تكون الرسالة مطولة ويدور السؤال ويكرر في ثنايا هذه الرسالة، وإما أن يكون أيضا السؤال مجمل ليست له حدود. عموما في فقرته الثالثة في الرسالة يقول: حكم الذبائح التي تذبح في مولد بعض الناس والتي يدعون أنهم أو يدعونها باسم الأولياء. نعم شيخ.
الجواب: الذبح يكون لله جل وعلا، وفي هذا يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا كانت الذبيحة قصد بها وجه الله جل وعلا، فحينئذ هذه ليس فيها شيء. أما ما يذبح عند القبور أو يذبح للأولياء، فإذا كانوا يذبحون ذلك ويتقربون به للأولياء من أجل أن يدفعوا عنهم ضرا أو من أجل أن يجلبوا لهم نفعا، فهذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. والذبائح أيضا لا يجوز أكلها، ومن رأى أحدا يفعل ذلك فإنه ينصحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
وارتباط آخر في واحد من الأسئلة في الرسالة بسؤال سبق قبل قليل، وهو يقول: حكم اقتراض بعض الفلوس من البنك بالعلم أنني محتاج لذلك المبلغ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: القرض صورة من صور عقود الإرفاق والإحسان، ومثله عقد الكفالة. فالشخص عندما يريد أن يقترض من شخص فليس في ذلك محذور من الناحية الشرعية، أما الظاهرة الموجودة في كثير من البنوك من جهة أنهم يقرضون بفائدة، فهذا في الحقيقة هو يسمى قرض، ولكنه بيع دراهم بدراهم. بيع دراهم مثلا معجلة بدراهم مؤجلة بأكثر مما دفعه الشخص، فلا يجوز أكثر مما أخذه الشخص، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، وذكر أيضا الفضة مثلا بمثل يدا بيد، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال، عندما يقترض الشخص 1000 دولار وتكون مدة القرض سنة، يعيدها إلى البنك 1000 دولار و100 دولار، ففي الحقيقة هذا ليس بقرض، وإنما هو بيع 1000 دولار حاضرة ب1100 إلى المدة المحددة بينهما. وعندما يسمى هذا قرض ويتعارفون عليه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو إن سمي قرض فهو ربا، وإن سمي بيع نقود بنقود حاضرة بنقود مؤجلة مع وجود الزيادة فهذا أيضا ربا، فهذا بيع وهو ربا. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يحرص بقدر الاستطاعة في أن يكون مكسبه حلال، لأنه ينفق كسبه على نفسه وعلى من تحت يده من أم وأب وزوجة وأولاد، فإذا كان الكسب حلالا صار فيه بركة وليس فيه إثم، وفيه أيضا وهو أيضا سبب من أسباب قبول الدعاء. أما إذا كان حراما فإن أكل الحرام يكون مانعا من موانع الدعاء، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ عبد الله، على هامش هذه الصورة لو انتقلنا إلى صورة تزاول في بعض الأحايين، تلك التعاملات التي تجري بين الناس خارج البنوك، ذلك الذي يعطي العشرة بثنتي عشر أو باثني عشر.
الجواب
نعم،
هذه الصورة التي ذكرتها هي مسألة التورق، وهي البيع إلى أجل، وفيه ظاهرة ظهرت الآن على شكل موسع، وهي البيع بالتقسيط، بمعنى أن الشخص يشتري أرضا أو يشتري بيتا أو يشتري سيارة ويدفع جزءا من الثمن والباقي يكون مقسطا على مدة على مثلا 10 أشهر أو أكثر من ذلك، يدفع الذي عليه الدين مقدارا معينا من الدين الذي عليه، أو أنه يحسم من راتبه. فهذا البيع ليس فيه شيء إذا كان الشخص الذي يبيع السلعة إلى أجل إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على المشتري. أما إذا كانت السلعة ليست بمملوكة له فيأتي إليه ويبيعها عليه، وبعد ذلك يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ممن هي عنده. فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن أشتري أرضا جئت إلى الذي يبيع بالتقسيط فقلت فيه أرض عند فلان وأريد أن أشتريها، فيقول اذهب وتفاهم معه وأخبرني بالقيمة التي يريد أن يبيعها، فآتي وأخبره بالقيمة التي يريد أن يبيعها ولتكن 10,000 ريال، فيقول أنا أبيعك هذه الأرض 12,000 ريال أو 15,000 ريال إلى مدة سنة، فيحصل الاتفاق ويكتب العقد بينهما، ثم يذهب هذا الشخص ويشتريها ممن هي ملك له، فيكون بيعه لها قبل أن يملكها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فالعقود التي تحصل على هذه الصفة هذه عقود محرمة، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها على هذا الوجه. أما إذا كان مالكا للسيارة أو العمارة أو الأرض أو الفلة أو غير ذلك من الأمور التي القابلة للبيع، إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على من يريد أن يشتريها بالتقسيط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
عرض جميل وتصور واضح حول هذه الصور التي يتعامل فيها كثير من الناس في هذا الزمن، شكر الله لفضيلتكم. أنتقل بعد هذا إلى جزئية أخرى في رسالة مطولة من الأخ عبد المقصود أبو العينين، يقول عندنا بعض الناس من يعطي مبلغ من المال حتى يأتي الحصاد من المحاصيل الزراعية فيأخذ من المحصول بثمن غير ثمنه المؤجل، مثل يقول الذي يعطي أنا أعطي على أرز أي بمثل 100 جنيه وإذا جاء الحصاد لا يدفع إلا 100 رغم أنه يمكن أن يكون 150 في وقته؟
الجواب: من صور المعاملات في الفقه الإسلامي بيع السلم، وهو عكس مسألة التورق التي سبق الكلام فيها. فمسألة التورق يكون الثمن مؤجلا والمثمن معجلا، وفي صورة السلم يكون الثمن معجلا ويكون المثمن مؤجلا، وهذا يحصل بين الأشخاص الذين لهم حاجة في نقود معجلة بينهم وبين التجار. فيأتي صاحب المزرعة إلى تاجر أو يكون عنده نخل مثلا من أجل التمر، فيتفق معه على أن يكون الكيلو بريالين ويسلم هذه الكمية في خلال مثلا يعني في وقت الحصاد أو في وقت الجذاذ، يدفع النقود تبقى هذه الثمرة في ذمته، فهذا يسمى بيع سلم. وعندما يتم الاتفاق بينهما يسلم الثمن والمثمن باق في ذمة صاحب مثلا الزرع أو صاحب النخل، ولكن لا بد أن يكون معلوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشخص إذا أسلم فإنه يسلم في كيل معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا بد أن يكون المبيع معلوما من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيف. وما ذكره السائل هذا لا بد أن يراعى ما تم عليه العقد، فما تم عليه العقد يكون هو المطلوب شرعا، أما ما لم يتعرض له في العقد فعندما يحصل نزاع بينهما فإنهما يذهبان إلى المحكمة الشرعية في بلدهما ويعرضان على الحاكم الشرعي الصورة الواقعة، لأن كل شخص منهما يريد أن يتمم كلامه. لكن من المعلوم أن الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وبما أن المسلمين على شروطهم هذا هو الذي يحسم المسائل التي من هذا النوع، وإلا فلو فتح الباب وأراد الشخص أن يشترط شروطا ولو كانت بعد العقد فإن هذا يحصل فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعلنا إن شاء الله نجد في حلقة من حلقات هذا البرنامج وقتا متسعا أو فيه اتساع حتى نتحدث بشكل من التفصيل حول بعض المسائل الفقهية كالتورق وبيع العينة وبعض المسائل التي يطلب بحثها أو يطلب بحثها طلبة العلم والمتخصصون في هذا البحر. بقي أيضا جزئية في رسالة الأخ عبد المقصود أبو العينين والوقت شرف على النهاية: حكم التسبيح بالسبحة أو ما يعرف بالسبحة، هل هذا بدعة أم البعض يقول بدعة حسنة، وهل هناك فرق في ذلك؟
الجواب:
نعم،
عدد التسبيح أو عد التسبيح بحصى أو بخرز هذا يعتبر وسيلة من الوسائل، والوسائل ليس لها حصر، وإنما إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى المقصود الشرعي فحينئذ ليس فيها شيء. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تعد التسبيح بالحصى، ثم رجع إليها ووجدها تعد، فقال لها: ما زلت على الحالة التي رأيتك عليها؟ قالت نعم. فدلها صلى الله عليه وسلم على صفة من صفات التسبيح، فقال لها: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها عد التسبيح بالحصى، ولكن دلها على ما هو أجمع من ذلك وأكثر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من رمز لاسمه بعين ميم خاء، منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. يقول: سؤالي: جرى بيني وبين زوجتي خصام، واشتد ذلك الخصام وطلقتها بالثلاث في مكان واحد، ويقول إنها أم لسبعة من الأطفال ولها 30 عاما. أرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المسألة، وهل من حق المراجعة؟
الجواب: هذا الشخص الذي طلق زوجته بالثلاث سؤاله ناقص من وجوه. من هذه الوجوه أنه لم يذكر صفة التلفظ بالطلاق، هل هو بكلمة واحدة أو أنه طلقات بلفظ مرتب بالفاء أو بثم، أو أنه ذكر الواو، يعني كل طلقة عطفها على أخرى، أو أنه ذكر الثلاثة متتابعات بدون حرف من حروف العطف. وفي هذه الحال لم يذكر أيضا أن هذا على سبيل التأسيس أو على سبيل التأكيد. ومن الوجوه أيضا أنه لم يذكر أنه لم يسبق منه طلاق. ما ذكر أنه لم يسبق منه طلاق قبل هذا، ولم يذكر أيضا أنه طلقها وهي حائض أو وهي طاهر، ولم يذكر أيضا أنه طلقها في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه. وبناء على وجود هذه الوجوه من النقص في السؤال، ففي إمكانه أن يراجع قاضي الجهة التي هو فيها، وذلك بأن يشرح له صفة ما وقع من جميع الوجوه، والقاضي يوجهه التوجيه الشرعي، وبالله التوفيق.
في مثل هذه المسألة فضيلة الشيخ يكثر السؤال، ولذا نحن في برنامج نور على الدرب كما تفضل شيخنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن غديان يتمنى أن يوضح السائل لمسائل الطلاق تفصيلا كما أوضح فضيلته. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقي هذه المجتمعات ظاهرة الطلاق، وأن تعيش مجتمعاتنا آمنة مستقرة في بيوتها الزوجية. في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. نأمل إن شاء الله أن نلتقي وأنتم على خير في حلقات قادمة من برنامج نور على الدرب. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، صندوق البريد 6059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.